بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
تفضل.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
أحسن. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، وهو أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. والحديث في الواقع هو في معنى المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره المؤلف رحمه الله من طريق ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث عائشة. أما حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو فهما في الصحيحين كما ذكر المؤلف رحمه الله، وأما حديث عائشة فظاهر صنيع المؤلف أن الحديث أيضا في الصحيحين وليس كذلك، فإن الحديث هو من أفراد الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث وارد على سبب مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه ساق قصة وفيها أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، قال فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. ومعنى أرهقتنا الصلاة يعني دخل علينا وقتها. قال ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلنا نمسح ما هو بنغسل، وسنعرف أن الرجل حقها الغسل وليس هو المسح. قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. وهذا سياق مخرج في الصحيحين، وجاء في بعض روايات مسلم أنه قال رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأدركنا بمر الطريق، قال فتعجل قوم عند العصر، تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، يعني وضوء المستعجل في وضوئه الذي قد يقصر في وصول الماء إلى مواضعه. قال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الموضع لأجل أن يبين حكم التقصير في أعضاء الوضوء، وأن من قصر في استيعاب العضو بالغسل فإن وضوءه لا يصح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويل، ويل للأعقاب، الويل هي كلمة تهديد وعيد، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم، ونقل عن كثير من السلف أن الويل واد في جهنم، وهذا المعنى روي فيه حديث عند ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. والحديث وإن لم يكن ثابتا من جهة الإسناد، إلا أن كثيرا من أهل العلم أخذ بمضمونه ويفسر الويل بأنه واد في جهنم، وسواء قلنا بهذا أو بهذا، فمن قصر في أعضاء وضوئه هو متوعد بوعيد منه صلى الله عليه وسلم. وأما العقاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، فإن العقب معروف، وهو مؤخر القدم من جهة الظهر الذي يسميه الناس أو كثير من الناس كعبا، وليس هو بالكعبة، وإنما هو عقب اللي هو مؤخر القدم من جهة الظهر. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار كما في صحيح مسلم، ويل للعراقيب، والعرقوب هو العصب الذي يكون فوق العقب، العرقوب جزء منه دون الكعب وجزء منه فوق الكعب، فهذا أيضا مما يشمله الوعيد فيما لو قصر الإنسان في إبلاغ الماء أو في وصول الماء إليه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى، وهي التي أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل بها بإراده لهذا الحديث في هذا الموضع، أنه يجب استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل، ولا يجوز للمتوضئ بحال أن يخل بعضو من أعضاء الوضوء بحيث إنه لا يمسه الماء، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك العقب من غير غسل، فمن باب أولى أن يكون الوعيد على ترك عضو من أعضاء الوضوء بحيث أنه لا يمسه الماء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كما في الرواية كما في الرواية الثانية في رواية مسلم للحديث قال أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ومعنى إسباغ الوضوء يعني إبلاغ الوضوء مواضعه بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يبلغه الماء، العضو الذي يجب غسله بطبيعة الحال كالوجه واليدين والرجلين وهكذا. فهذا مما يستدل به أهل العلم على أن العضو يجب استيعابه بالغسل ولا يجوز ترك شيء منه. وكذلك أيضا يستدل به على أنه لا يجوز ترك عضو كامل. والمسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث وهي متعلقة بما ذكر أنه لو ترك شيء من العضو ولو كان شيئا قليلا لا يمسه الماء فإن الوضوء لا يصح، ولو أنه صلى بهذا الوضوء فإن صلاته غير صحيحة حتى ولو وقع منه ذلك جهلا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هنا في الحديث في الرواية التي سقتها لم يكونوا ليتركوا غسل أعقابهم عمدا، وإنما وقع ذلك منهم إما جهلا أو من بعضهم إما جهلا وإما نسيانا وإما عجلة كما توضحه بعض الروايات، قال فتوضأوا وهم عجال على هيئة المستعجل الذي قد يفوت أحيانا بعض العضو فلا يبلغه الماء، فلا يؤثر الجهل في هذه المسألة. فمن ترك شيئا من عضوه لا يبلغه الماء ولو كان شيئا قليلا فإن وضوءه لا يصح، وصلاته التي صلى بها بهذا الوضوء نقول هي صلاة باطلة. هذا المعنى الذي ذكرته وهو أن من ترك شيئا من العضو لا يبلغه الماء فإن صلاته لا تصح ووضوءه بطبيعة الحال لا يصح، ثبت في حديث آخر غير حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة هذا من حديث خالد بن المعدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لا بأس به من جهة إسناده وهو عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء رأى لمعة في قدمه قدر الدرهم شيء يسير لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فهذا يستدل به على المسألة التي ذكرنا. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث أنه استدل به على وجوب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى مواضعه إلى البشرة كالعجين الذي يعلق باليد، أو كذلك أيضا الجص الذي يمكن أن يعلق باليد، وهكذا المواد الصمغية كالغراء ونحو ذلك، وهكذا أيضا ما تضعه النساء كالمناكير، كل ما يمنع وصول الماء يجب إزالته عند الوضوء، لأن بقاءه على العضو الواجب غسله معناه ألا يصل الماء إلى ما تحت البشرة فيبقى العضو غير مغسول فلا يصح وضوءه. فهذه من المسائل التي تستنبط من هذا الحديث. وكذلك أيضا الحديث يستدل به على أن الواجب في الأعضاء هو الغسل وأنه لا يكتفى بالمسح. ولذا في الرواية التي سقتها قبل قليل في الصحيحين لما قال فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، قال فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. ولو كان الماسح عضوه مؤديا للفرض هل يتوعد بالنار؟ لا يتوعد بالنار. فلما توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار دلنا ذلك على أن مسح العضو لا يكفي بل لابد من الغسل. وهنا السؤال، ما الفرق بين الغسل وبين المسح؟ ما هو الفرق؟ وحتى أضم إليها شيئا ثالثا نأخذه بالطريق، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا غسل وعندنا مسح وعندنا نضح نستعمله أحيانا، فما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة؟ ما الفرق؟ الآن الغسل، ما هو الغسل فقط؟ طب ما هو النضح؟ ما الفرق بينه وبين الغسل؟ الغسل هو سيلان الماء على العضو مع انفصاله، هذا غسل. وأما المسح فهو بل اليد بالماء ووضعه على العضو مع إمرار اليد عليه، هذا يقال له مسح. ولهذا نحن في التيمم قال فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح. وكذلك في مسح الرأس يكتفى ببل اليد بالماء ثم إمرار اليد على العضو، لا تأخذ كفا مما فتضعه على رأسك، لأن أخذ كفا مما معناه غسل. فعندنا الغسل ضابطه هو سيلان الماء على العضو مع انفصاله، وأما المسح فهو بل اليد بالماء مع وضعها على العضو وإمرار اليد عليه. وأما النضح الذي يحتاج أن نعرفه أيضا هو تعميم المكان بالماء ولو لم يكن ثم انفصال، ولو لم يكن هناك انفصال. هذا هو الفرق، وبهذا تعرف خطأ أو أخطاء بعض الناس في الوضوء، لأن من الناس من إذا أراد أن يغسل وجهه كما نشاهده أحيانا ماذا يفعل؟ يغسل يديه ثم ينفض يديه أو يمسحها ثم يمسح وجهه، هذا في الواقع لا يصح وضوءه، لأن حق الوجه ما هو؟ الغسل وليس المسح. ومثل ذلك ما يقع من بعض الناس أنه يغسل بعض العضو ويترك بعض الغضو ثم يمر على بقيته بالمسح، يغسل الطرف الأعلى أو الأدنى عفوا من اليد يغسله غسلا ثم بعد ذلك يمسح بما تبقى من يده يعني من بقية العضو، هذا في الواقع مسح وليس غسل، ولا يصح وضوءه. وهذا الحديث أيضا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على مسألة، وهي أن المسح على النعل في الوضوء لا يجزئ، أن المسح على النعل، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء مشهور، لكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المسح على النعل حال الوضوء لا يجزئ. والسؤال ما وجه الدلالة من الحديث على هذه المسألة؟ كيف استدل الإمام أحمد رحمه الله على ذلك من هذا الحديث؟ أن النعل العقب فيها مكشوف، ولا لا؟ النعل العقب فيها مكشوف، فلو كان المسح على النعل جائزا، لو كان المسح على النعل جائزا لقلنا بجواز ترك العقب من غير غسل، ولا لا؟ أخذا من هذا الحديث. ولهذا يتفق الأئمة الأربعة وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم على أن المسح على النعلين لا يجزئ، بل لا بد من غسل القدمين. نعم، تفضل الحديث الذي يليه.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
ما أحسن إليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. الحديث برواياته، والحديث فيه ثلاث جمل، فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى تتعلق بحكم الاستنشاق والاستنثار، تتعلق بحكم الاستنشاق والاستنثار، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وبقية الرواية التي ساقها المؤلف: من توضأ، قال من توضأ فليستنشق، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في اللفظ الآخر قال: فليستنشق بمنخريه من الماء. وهذه الجمل أو هذه الجملة برواياتها وسياقها برواياتها الثلاث استدل بها على مسائل. المسألة الأولى أن الاستنشاق من جهة الحكم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليجعل في أنفه ماء، وهذا أمر، وقال: فليستنشق بمنخريه من الماء، وهذا أمر، وقال: من توضأ فليستنشق. هذه كلها أوامر منه صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر إلا بواجب عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بواجب إلا لدليل صارف، وإلا فالأصل أن الأوامر تحمل على الوجوب. ثم أيضا من جهة ثانية أنه لم يثبت حديث قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم ترك الاستنشاق، مما يدل على أن المداومة على الاستنشاق معنى ذلك أنها واجبة. إذا قلنا بأن الاستنشاق واجب في الوضوء وأن الحديث نص فيه، فالاستنشاق واجب أيضا في الغسل، لأن الوضوء هو جزء من الغسل ولا عكس. الوضوء هو جزء من الغسل ولا عكس. كل ما يثبت في الوضوء في الجملة هو ثابت في الغسل. ولذا نقول من يغتسل مثلا وأراد أن يعمم وعمم بدنه بالماء وأراد أن ينوي الوضوء لابد من الاستنشاق كما لابد من المضمضة، ويأتي الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عثمان في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المسألة الأولى التي نستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أن الاستنشاق واجب. وأيضا الحديث فيه بيان لصفة الاستنشاق، الحديث فيه بيان لصفة الاستنشاق، لأنه قال فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي بعض الألفاظ ثم لينثر. والاستنشاق حقيقته هو أن يجعل الماء في أنفه ثم يجذبه بالنفس إلى أعلى، أن يأخذ كفا من ماء فيجعله في أنفه ثم يجذبه بالنفس إلى أعلى. ويأتي الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إجمالا يمكن أن نقول بأن الاستنشاق له صفة كمال وله صفة إجزاء. واضبط هذا الوصف. صفة الكمال هي الصفة التي تتضمن الشيء الواجب والمستحب المسنون. صفة الإجزاء هي أقل ما يوصف من فعله، أو هو أقل وصف يوصف من فعله بأنه مستنشق. صفة الكمال هي المشتملة على الشيء الواجب والمستحب، كالصفة التي ذكرناها قبل قليل: يجعل في أنفه ماء ثم يجذبه بنفسه إلى أعلى أنفه، هذه هي صفة الكمال. وأما صفة الإجزاء، صفة الإجزاء التي من فعلها يوصف بأنه مستنشق، فهو أن يجعل الماء في أنفه فقط ولو لم يجذبه بالنفس إلى أعلى. وأقل ما يتصور ذلك أن يبل الإنسان إصبعيه بالماء ثم يضعهما في منخريه، هذا يوصف بأنه مستنشق. أو أن يبل خرقة أو منديلا فيضعه في منخريه، وهذا قد يحتاج إليه بعض الناس إذا كان مريضا أو كان به حساسية في أنفه لا يستطيع أن يضع إصبعيه، أو به جراح أو نحو ذلك، فهذا إذا فعل ما ذكرنا بل فقط إصبعيه، ما أخذ كفا مما فجعله في أنفه، وإنما بل إصبعيه ثم وضعهما في منخريه، أو بل منديلا أو بل خرقة ثم وضعها في أنفه، نقول بأنه قد أتى بالقدر الواجب. ولا يقال بأن هذا لا ليس استنشاقا، لأن الاستنشاق منه صفة كمال ومنه صفة إجزاء. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أو ثم لينثر، هذا فيه بيان لحقيقة الانتثار وكذلك أيضا حكم الانتثار. والانتثار هو إخراج الماء الذي استنشقه إما بأصبعيه وإما بالنفس وإما بهما معا، يخرج الماء من أنفه الذي قد استنشقه ويضغط عليه بأصبعيه أو بالنفس أو بالأمرين جميعا، هذه حقيقة الانتثار. والانتثار من جهة الحكم سنة وليس بواجب في مذهب عامة أهل العلم، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو سنة. لماذا هو سنة؟ لأنه في الواقع هو من تمام فائدة الاستنشاق، والأمر به هنا لا ينبغي أن نتمسك به كثيرا كما يفعله الظاهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال ثم لينتثر. من الناس من قد يمسك ظاهر الأمر ويقول للوجوب الانتثار، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، لكن ليس كذلك، لأن الانتثار كما ذكرت هو من تمام فائدة الاستنشاق. الأمر به هنا ثم لينتثر هو كالأمر بالمبالغة في الاستنشاق لمن لم يكن صائما في حديث لقيط بن صبرة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأمر بالمبالغة في الاستنشاق في حديث لقيط هو من باب تأكيد الحكم ولا تأكيد الصفة؟ هو من باب تأكيد الصفة لا من باب تأكيد هو من باب إيضاح الصفة لا من باب تأكيد الحكم، بمعنى أن حكم الوجوب يتعلق بالاستنشاق، ولكن لأجل أن يأتي المتوضئ بالاستنشاق على الوصف الكامل أمر بالمبالغة فيه في حديث الأقيط، وأمر بالانتثار به في حديث أبي هريرة هذا الذي معنا. ولهذا نقول بأن الاستنشاق واجب وأن الانتثار سنة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب عامة أهل العلم خلافا للظاهرية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الجملة الثانية في الحديث، قال: ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، والاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة أو بالمناديل أو بغيرهما من المباحات من المطهرات المباحة أو من الطاهرات المباحة، هو أن يزال حكم الخارج من السبيلين. والمتقرر عند عامة الفقهاء، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الاستجمار لا يجوز استعماله إلا في موضع الخارج من السبيلين. الاستجمار لا يجوز استعماله إلا في موضع الخارج من السبيلين، بمعنى لو أن النجاسة كالبول أو الغائط لو أنها جاوزت المحل المعتاد، مثل لو انتشر البول أكرمكم الله على فخذيه أو على ساقه أو على قدمه، هل يجزئه أن يستجمر في ذلك الموضع؟ نقول لا. متى ما جاوزت النجاسة بولا أو غائط، إذا جاوزت المحل المعتاد فإنه يجب استعمال الماء في هذا الموضع ولا يجزئ الاستجمار، لأنه إنما خفف في الاستجمار لموضع النجاسة بولا أو غائط. أما لو جاوز المحل المعتاد وجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجوز له أن يستعمل الاستجمار. وقد صح في عدد من الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أن أقل ما يصح الاستجمار به 3 أحجار أو 3 مساحات، 3 أحجار أو 3 مساحات، حتى ولو طهر المحل بأقل من ذلك، حتى لو قدرنا أن المحل يطهر بأقل من ذلك فلا بد من استعمال 3 أحجار أو 3 مساحات. ولهذا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وكذلك أيضا ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، قال: وكان يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ب3 أحجار. وهذا المعنى جاء من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكله يدل، كل هذه النصوص تدل على أن العدد المعتبر ما هو؟ 3. 3 ماذا؟ أحجار أو 3 مساحات، حتى ولو طهر المحل بأقل من ذلك، حتى ولو طهر المحل بأقل من هذا. وعلى هذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من استجمر فليوتر، كيف يكون معناه؟ من استجمر فليوتر معناه فليقطع استجماره على عدد وتر فيما زاد عن 3، فيما زاد عن الثلاث. وعلى ذلك لو أن المستجمر أنقى ب4 مساحات ماذا يفعل؟ يزيد 5. أنقى ب6 مساحات يزيد 7، وهكذا يزيد 7، ولو أنقى ب8 فإنه يزيد 9. كون المستجمر يقطع استجماره على وتر، هل هذا مما يجب ولا هو سنة؟ الواجب ما هو؟ الواجب 3، والسنة أن يقطع على وتر. فلو أنقى ب4 زاد 5، أنقى ب6 زاد 7، وهكذا. ولذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث وإن كان فيه كلام من جهة الإسناد إلا أنه حديث لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فهذا محمول على أن قطع الاستجمار على وتر سنة فيما زاد عن الثلاث جمعا بين النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه الجملة فيها مسائل، هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بحكم غسل اليدين لمن استيقظ من نومه وأراد أن يدخل يده في الإناء، ما الحكم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فليغسل يديه، فليغسل، وهذا أمر وهو للوجوب إلا لصارف. وجاء في بعض روايات الحديث قال فلا يغمس يده في الإناء، وهذا نهي والأصل فيه أنه للتحريم. ولذا كان مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل أنه واجب. وذهب بعض الحنابلة، واختيار الخرقي رحمه الله صاحب المختصر وهو مذهب الجمهور كذلك، إلى أن غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة من السنن حتى للمستيقظ من نوم الليل. كيف ذلك؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى في آية الوضوء في سورة المائدة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر بالوضوء هنا ولا لا؟ أمر بالوضوء، هل في ذلك أمر بغسل اليدين؟ ليس كذلك، لم يأمر بغسل اليدين، مع أن القائم من نوم الليل داخل في عموم الآية. الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والمستيقظ من النوم داخل في العموم، ومع ذلك لم يؤمر بغسل يديه. قالوا وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله فليغسل يديه، قالوا هو محمول على الاستحباب وليس للوجوب. لماذا للاستحباب؟ قالوا لأن طريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها. وش معنى طريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الذي معنا قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، هذا أمر. ثم في آخر الحديث ماذا قال؟ علل وقال فإنه لا يدري أين باتت يده. هل طريان الشك على يقين الطهارة يؤثر فيها؟ الآن من كان متيقن أنه على طهارة وشك في الحدث، ما الحكم؟ يعمل باليقين ولا يعمل بالشك؟ يعمل باليقين. قال وكذلك هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث بأمر مشكوك فيه، وبالتالي فإن الأمر في قوله فليغسل محمول على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا تقرير مذهبي الجمهور، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر على ظاهره هنا في الحديث، وإن كان القول الذي سقته قبل قليل والاستدلال له فيه قوة، لكن الذي يظهر أن الحديث على ظاهره وأن الأمر هنا للوجوب، فليغسل بمعنى أنه يجب عليه إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه. وأما الآية التي استدلوا بها آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذه في الوضوء المطلق المتجرد من هذه الحال، في الأمر في الوضوء المطلق الذي تجرد عن هذه الحال وهي الاستيقاظ من نوم الليل، لأن الاستيقاظ من نوم الليل ورد فيه دليل مستقل وهي حالة مخصوصة، فيجب العمل به. طبعا هذا الخلاف الذي أشرت إليه، ونحن يعني أنا أخذ على نفسي ألا أنا أنقل الخلاف قدر ما نستطيع، وإذا نقلناه فإننا ننقله في دائرة مذهب الإمام أحمد رحمه الله حتى لا يتشتت من يعني يسمع الدرس. محل الخلاف هنا بين الجمهور وبين مذهب الإمام أحمد فيما إذا لم يعني أو إذا لم يرى النجاسة على يديه، وأما لو أنه وجد شيئا من النجاسة وجد أثرها، أو حتى لو وجد رائحتها مما يستكره، فإن أهل العلم بالاتفاق على أن غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل وهذه حاله أنه واجد للنجاسة، أنه يجب غسل يديه. المسألة الثانية المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. ظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه أن الحكم مختص بأي شيء، بالقيام من نوم الليل ولا بالقيام من نوم النهار؟ ليش؟ الله يفتح عليك، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون بالليل. ومن الفقهاء، وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد، من قال إن الأمر هنا يشمل القيام من نوم الليل ومن نوم النهار. وقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، هذا هو إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من باب أن الأكثر أن الإنسان يستيقظ من نوم الليل، وما خرج مخرج الأكثر والأغلب يقول لا مفهوم له. فلا فرق بين القيام من نوم الليل ونوم النهار. والحديث محتمل، وإن كان الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحكم مختص بالقيام من نوم الليل خاصة، وأنه جاء في بعض روايات الحديث ليس في الصحيحين وإنما عند أبي داود، وكذلك هو عند ابن ماجه، وكذلك عند الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. فقيد الحكم بأي شيء؟ بالليل. وهذا فيه ظهور والله أعلم. المسألة الثالثة المتعلقة بهذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، السؤال لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل؟ لماذا؟ هل لذلك حكمة أو هو أمر تعبدي؟ من العلماء من قال إن لذلك حكمة معقولة، وهي احتمال وجود النجاسة على اليد، لأن النائم إذا نام ربما تحركت يده وجالت في يده وربما لامست موضعا لم يتم تطهيره فتعلق بها النجاسة، ولهذا أمر بغسل اليدين. وعلى هذا القول من لف يده بخرقة أو لبس قفازا مثلا قبل نومه ثم استيقظ وهو على هذه الحالة، هل يلزمه غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء؟ على هذا القول لا يلزمه. ومن الفقهاء من قال إن الأمر هنا ليس للنجاسة في الواقع، وإنما هو أمر تعبدي لا يعقل معناه، لأن اليقين في اليد أنها حال نوم الإنسان اليقين أنها طاهرة، واحتمال ملابستها للنجاسة هو أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. فدل هذا على أن الأمر في الحديث هو أمر تعبدي محض. وهذا في الواقع محل نظر، لأن احتمال ملابسة اليد للنجاسة هل هو أمر وارد ولا هو أمر بعيد؟ هو أمر بعيد، ومن يعرف أحوال الناس يدرك ذلك. وهذه الشريعة جاءت بتنزيل المظنة مظنة السبب، ولهذا مثلا النوم أليس هو ناقض للوضوء؟ لماذا كان النوم ناقضا للوضوء؟ لاحتمال خروج الحدث. هل كل من نام سيخرج منه الحدث؟ هل ذلك لازم؟ ليس بلازم في الواقع، ومع ذلك كان النوم ناقضا للوضوء. وهكذا نقول هنا، كذلك نقول هنا، حتى ولو كانت اليد طاهرة ولكن للاحتمال الوارد جدا أن الإنسان تصيب يده موضعا نجسا، وبالتالي نقول يجب عليه أن يغسل يده إذا استيقظ من نوم الليل. لو قدرنا أن أحدا من الناس خالف في ذلك، قام من نوم الليل وخالف فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، ما حكم هذا الماء الذي غمس فيه يده؟ هل يبقى على طهوريته ولا نقول هو طاهر وليس بطهور، أو نقول هو نجس؟ ثلاثة أقوال. ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يرون أن هذا الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. إيش معنى الفرق؟ واضح بالنسبة لكم، الطهور طهور في نفسه ويطهر غيره ويجوز التطهر به، وأما الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم أن الماء باق على طهورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما نهى عنه هو أن يغمس الإنسان يده في الإناء ولم يتعرض للماء، وهذا الماء قد ثبت بيقين أنه طهور، ولا يمكن أن نرفع هذا اليقين إلا بيقين مثله. السؤال هنا أيضا وهي مسألة قد نحتاج إليها. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. طيب، لو ما كان يغمس يده في الإناء، وإنما كما هو حال أغلب الناس اليوم من خلال الأنابيب، يعني وصول الماء إليه من خلال هذه الأنابيب ولا يغمس يده في الإناء، هل هذا الحكم يسري حتى على استعمال الماء من خلال الأنابيب، ولا نقول نأخذ بمفهوم قوله الإناء، وبالتالي إذا ما كان إناء فلا يجب غسل اليدين؟ ها سم؟ إيه؟ لا، نحن الآن نقول بأن الحكم ليس تعبديا فيما يظهر والله أعلم، وأنه لاحتمال النجاسة. ها؟ فماذا نقول هنا؟ هل يجب عليه أن يغسل يديه حتى لو وصله الماء عن طريق هذه الأنابيب؟ بعض العلماء أخذ بمفهوم الحديث وبالتالي قال لو أنه غسل يديه من خلال هذه الأنابيب لا يسري عليه الحكم. ها؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحكم يشمل حتى هذه الصورة، لأنه كما يطلب إنقاء اليد التي سوف تدخل في الإناء، أيضا يطلب إنقاء اليد التي توصل الماء للمضمضة والاستنشاق، وبالتالي نقول يجب غسل اليدين سواء أراد أن يغمسها في الإناء أو أراد أن يتوضأ، أو أن فيما لو توضأ أو غسل يديه أو أراد أن يتوضأ من خلال هذه الأنابيب التي يصل من خلالها الماء، والله أعلم. الحديث الذي بعده.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
حسن. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والحديث هو من الأحاديث التي هي عمدة في مسائل الطهارة، والفقهاء بنوا على هذا الحديث أحكاما كثيرة تتعلق بأحكام المياه على وجه الخصوص. والعجيب أن الفقهاء اختلفوا في هذا الحديث على نحو من 10 أوجه، واختلفت مذاهبهم بناء على ذلك، ونحن كما لا يخفى لا نستوعب الخلاف المنقول عن أهل العلم في المسائل، وإنما نشير إلى الرواية والروايتين أو القول والقولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا بعض من اختار ذلك من أهل التحقيق كابن تيمية رحمه الله ونحوه، أو ما عليه الفتوى أيضا في البلد. وأما استيعاب الأقوال المنقولة عن أهل العلم في المسائل فإنه ليس من شأن هذا الدرس. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهذا نهي، وقد أكد بنون التوكيد الثقيلة مما يدل على شدة النهي وأنه للتحريم. والماء الدائم فسر في الحديث بأنه الذي لا يجري، يعني هو الماء الثابت الساكن المستقل الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان، مثل مياه البرك التي تكون في البيوت أو في المزارع أو الاستراحات، مثل الخزانات الكبيرة المغلقة التي يكون فيها الماء، وكذلك أيضا الغدران التي تكون في البر، الموارد التي يستقي منها الناس، هذه كلها صور من صور الماء الدائم. ومن صور الماء الدائم كذلك فيما لو كان الماء جاريا بعضه، كما لو كان المكان يرد إليه الماء من جهة واحدة، فهذا في الواقع هو من صور الماء الدائم. وبهذا نعرف أن الماء من جهة الحركة وعدمها ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: ماء راكد دائم وماء جار. الماء الدائم هو الذي ضربنا عليه المثل، البراك والخزانات وإلى آخره، والماء الجاري مياه الأنهار ومياه الأودية وما شابه ذلك. النهي متعلق بأي نوع أو بأي قسم من هذه الأقسام؟ الماء الدائم الأول، كالمياه التي تكون في الآبار، المياه التي تكون في البرك، التي تكون في المسابح وهكذا. وهنا ينبغي أن تستحضر أيضا أن أهل العلم يقسمون الماء من جهة الكثرة والقلة إلى 3 أقسام، هذا سنحتاج إليه عند الكلام على فقه الحديث. نحن قسمنا تقسيما الآن قبل قليل الماء من جهة كونه دائم وجاري إلى قسمين، ماء دائم وماء جاري، والحديث متعلق ب النهي في الحديث متعلق بالماء الدائم. كذلك أيضا الماء من جهة القلة والكثرة هو على ثلاثة أقسام: ماء قليل وماء كثير وماء مستبحر. الله يحسن إليه. الماء القليل هو الذي يكون دون القلتين، ولن ندخل في القلتين ما هما القلتين، لكن اعرف أنها باللترات قريب من 160 لترا وزيادة شوي، هذا القلتين. والماء الكثير، الماء الكثير هو الذي يكون فوق القلتين، وأما الماء المستبحر فهو الذي يكون واسعا ممتدا كالبحر. فالماء من جهة القلة والكثرة هو منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وكما ذكرت لكم سنحتاج إلى هذا التقسيم عند الكلام على فقه الحديث بعد قليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. والفعل المضارع هنا يمكن أن يضبط بالرفع، يقال ثم يغتسل فيه، وإذا قلنا ذلك فإن يكون له معنى وقد يكون مجزوما، وإذا قلنا بأنه مجزوم كان له معنى مختلف. إذا قلنا بأن الفعل المضارع هنا في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل فيه، كان المعنى أو كان النهي في الحديث على الانغماس في الماء الدائم الذي لا يجري، كان النهي في الحديث على الانغماس في الماء الذي بال فيه، كان النهي في الحديث على أن على الانغماس في الماء الذي بال فيه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كأنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم في الوقت الذي سيحتاج إليه بعد قليل. فليس ذلك من الحزم ولا من العقل أن يبول الإنسان في ماء راكد وعما قليل سوف يحتاج إليه في غسل أو في وضوء أو في غير ذلك من حاجاته. هذا هو المعنى إذا قلنا بأن الفعل المضارع هنا مرفوع. أما لو قلنا بأنه مجزوم ثم يغتسل فيه على أنه معطوف على محل يبولن المجزوم بلا الناهية، فإن النهي في الحديث يكون واردا على الأمرين، النهي يكون واردا على الأمرين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وهذا المعنى صحيح وتدل عليه أحاديث الباب. ولهذا في الرواية أو في الحديث الآخر الذي ذكر المصنف لما قال: ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا الحديث فيه أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم ولو لم يبول فيه. وكذلك أيضا ثبت في صحيح من مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، وهذا فيه دليل على أن البول في الماء الراكد لا يجوز ولو لم يكن فيه اغتسال. فتحصل من مجموع الأحاديث والروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكل ممنوع منه، سواء بال في الماء الراكد فقط أو اغتسل في الماء الراكد فقط أو جمع بين الأمرين جميعا. وأرجو أن يكون الكلام واضحا. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل فيه. وهذا الحديث لأهل العلم فيه توجيهات كثيرة ومتعددة، لكني أقتصر على اثنين منها هما قولان مشهوران في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من العلماء من حمل هذا الحديث أو حمل النهي في الحديث على الماء الكثير دون الماء المستبحر، واستحضر هنا الأقسام الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، ذكرنا الماء القليل والكثير والمستبحر. فمن العلماء من حمل النهي في الحديث في قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم على الماء الكثير دون الماء المستبحر الذي يكون كالبحر في سعته وامتداده، فإن البحر يجوز البول فيه كما يجوز التغوط فيه باتفاق أهل العلم، لكن المقصود في الحديث هو الماء الكثير الذي يكون فوق القلتين كمياه الآبار كالبرك كالخزانات الكبيرة كالغدران. قالوا: والنهي في الحديث أو النهي في الحديث عن البول في الماء الراكد الحكمة فيه لأجل أن هذا البول ينجسه حتى ولو كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا، وهو حكم خاص بنجاسة الآدمي دون غيره. فعند هؤلاء أن نجاسة الآدمي بولا أو عذرة إذا وقعت في الماء الكثير نجسته ولو لم يتغير، تنجسه ولو لم يتغير. قال وهو حكم خاص بهذا في، يعني هو حكم خاص بنجاسة الآدمي بخلاف بقية النجاسات أيا كانت، فإن بقية النجاسات سوى نجاسة الآدمي لو وقعت في الماء الكثير يقول لا، هذا الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير. فتقرير هذا القول يا إخوة بهذه الصورة، أن النهي في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم محمول على الماء الكثير، وهو خاص بنجاسة الآدمي، فإذا وقعت نجاسة الآدمي في الماء الكثير نجسته ولو لم يتغير، بخلاف بقية النجاسات ولو كان بول كلب أو نحو ذلك. فعندهم يعني الآن لو أردنا أن نذكر مثالا على هذا القول، لو جاء آدمي إلى المسبح وأكرمكم الله بال فيه، أو صبي صغير يعني 9-10 سنوات بال في هذا أو فعل ما هو أكثر من ذلك في المسبح، ما حكم هذا الماء على هذا القول؟ نجس. ولو جاء كلب فبال في هذا الماء يقول لا ينجس إلا إذا تغير، وهذا يظهر لك ضعف هذا القول، هذا يظهر لك ضعف هذا القول، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله، لكنه ليس هو المعتمد. والمشهور أن الماء إذا كان كثيرا فلا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، يعني ولا يفرق بين النجاسة الآدمي ونجاسة غيره، لا تختص نجاسة الآدمي بشيء عن بقية النجاسات، بل كل النجاسات إذا سقطت في ماء كثير لا يحكم على هذا الماء بالنجاسة إلا إذا تغير هذا الماء. وأدلة هذا القول في الواقع كثيرة، لكن من أظهر حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ قال الراوي وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وفي بعض الألفاظ وعذر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فظاهر هذا الحديث أن الماء إذا كان كثيرا أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، سواء كانت النجاسة بول آدمي أو نجاسة أخرى، وسواء كان الماء قليلا أيضا أو كثيرا إلا أن يتغير هذا الماء. وقيد التغير وإلا مرد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه إلا أن الإجماع قائم عليه، وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم. ولهذا نقول بأن الماء متى ما كان كثيرا فوق 160 لترا إذا وقعت فيه نجاسة أيما كانت هذه النجاسة فإنه ينظر، إذا حصل التغير في هذا الماء بطعمه أو لونه أو رائحته قلنا بنجاسته، لو لم يحصل التغير فالماء باق على طهوريته. والصحيح من أقوال أهل العلم أيضا أن المعنى في النهي عن البول في الماء الراكد إذا كان كثيرا ليس هو النجاسة في الواقع، وإنما لمعنى آخر، وهو إفساد هذا الماء على الغير، لأنه إذا جاز لكل أحد أن يأتي إلى هذا الماء الدائم كالآبار أو كالغدران أو أي ما كانت هذه المياه التي توصف بأنها مياه دائمة أو راكدة، لو جاز لكل أحد أن يأتي فيبول فيها وتتابع الناس على ذلك وتواردوا عليه فإن هذا مدعاه لاستخباث هذا الماء واستقذاره وعدم استفادة الناس منه. ولهذا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هنا في هذا الحديث هو سد لذريعة إفساد الماء على الغير. ويحتمل معنى آخر أيضا أن النهي في الحديث لأجل أن من بال في الماء الراكد ثم توضأ أو اغتسل فيه ولو كان الماء كثيرا قد لا يسلم من أن يصاب بالوسواس حتى ولو كان الماء كثيرا. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مغفل عند أبي داود في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، وفي بعض الألفاظ ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس أو الوسواس منه. فهذا المعنى الوارد في حديث عبد الله بن مغفل فإن عامة الوسواس منه يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى الذي أشار إليه في الحديث الآخر. قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذا حديث مستقل في الواقع، وفيه أيضا النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم للمعنى الذي ذكرناه آنفا، حتى لا يقذره ولا يلوثه على غيره ممن يحتاج إلى استعماله في وضوء أو غسل. والحديث أيضا حديث مسلم الذي ساقه المؤلف رحمه الله بعد ذلك: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، استدل به الفقهاء على مسألة مشهورة، وهي أن الماء المستعمل في رفع الحدث إذا كان قليلا يكون مسلوب الطهورية. الماء المستعمل إذا كان قليلا، الماء المستعمل في رفع الحدث إذا كان قليلا فإنه يسلب الطهورية، ينتقل من كونه طهورا يجوز التطهر به إلى كونه طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. ووجه ذلك من الدليل على أن الماء إذا كان قليلا ورفع به الحدث أنه تسلب الطهورية، وجهه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه، وبالتالي فإن الغسل معناه أنه لو أن الإنسان اغتسل معنى ذلك أنه لا يجزئه اغتساله، وأن الماء مسلوب الطهورية، وإلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم دليل آخر أيضا من النظر، وهو أن الماء الذي رفع به الحدث، أو أن الماء الذي يستعمل في رفع الحدث كالوضوء أو كالغسل، هو في الواقع يعني قد أزيل به مانع من موانع الصلاة، فيشبه من وجه الماء الذي أزيلت به النجاسة، ولهذا لا يجوز استعماله في طهرة أخرى. وعلى ذلك على هذا القول، لو أن إنسانا كان يتوضأ من إناء، لو كان يتوضأ من إناء فتقاطر شيء من أعضاء وضوئه، تقاطر شيء من الماء من أعضاء وضوئه ورجع إلى الإناء، هل يجوز له أن يتطهر بهذا الماء مرة أخرى؟ لا يجوز له ذلك على هذا القول. والقول الثاني والله تعالى أعلم أن هذا الماء باق على طهوريته، لأن الجنب ولو كان جنبا إذا اغتسل في ماء فقد لاقى هذا الماء بدنا طاهرا، فالتقاء طاهر بطاهر لا يترتب عليه حصول نجاسة والله أعلم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لأجل المعنى الأول في قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهو حتى لا يقدره على غيره والله تعالى أعلم. نعم.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
ما يفتح عليهم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما، أوردهما المؤلف لأجل أن يبين حكم ولوغ الكلب في الآنية وكيفية تطهير ذلك. وهذه الشريعة جاءت بتخصيص الكلب بأحكام لا تتعلق بغيره من السباع والبهائم، فنجاسته نجاسة مغلظة، ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة الصيد أو حراسة ماشية أو زرع أو ما قيس على ذلك في اختيار بعض أهل العلم، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على كتاب الصيد. وكذلك أيضا الكلب لا يجوز بيعه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، في حديث أبي مسعود البدر الأنصاري وفي حديث رافع بن خديج، أن ثمن الكلب خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واختار بعض أهل العلم أن الكلب إذا كان مما يجوز الانتفاع به أن بيعه جائز، واختار هذا ابن تيمية رحمه الله، ويأتي الكلام على هذا في أول كتاب البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وفي اللفظ الآخر قال: إذا شرب وإذا ولغ، هل الشرب هو الولوغ والولوغ هو الشرب، أو أن الولوغ أعم من الشرب؟ الآن بسمع منكم حتى بس ليس الكلام متتابع، ما الفرق؟ أيهما أعم، الشرب ولا الولوغ؟ الولوغ أعم، يعني ها الولوغ شيخ فرح، ها الولوغ أعم؟ أي نعم الولوغ أعم. كيف أعم؟
هم؟
يعني الولوغ هو شرب وزيادة، ولا هو شرب وزيادة. ولوغ الكلب معناه أن يشرب من الإناء الكلب، هذا ولوغ وهذا واضح. ويدخل في الولوغ فيما لو أدخل الكلب وأكرمكم الله لسانه في الآنية ولو لم يكن فيها شيء يشرب وحرك لسانه فيه، فهذا ولوغ يترتب عليه حكم الولوغ ويجب فيه التسبيح إلى آخره. فالولوغ هو شرب وزيادة. والكلب طبعا هو الحيوان المعروف، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا شرب الكلب، ال هنا في الكلب هي للاستغراق، هي للاستغراق، ومعنى ذلك أن الحكم الوارد في الحديث يشمل جميع أنواع الكلاب حتى الكلاب المأذون باتخاذها ككلب الحراسة والصيد إلى آخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا، يعني سبع مرات، وهذا فيه أنه لا بد من الغسل، ولا يكفي المسح كما لا يكفي النضح. وفرقنا قبل قليل بين الغسل وبين النضح وبين المسح، لا بد من الغسل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، هذا فيه ذكر لموضع التتريب، وأن التتريب يكون في الغسلة الأولى. وفي حديث عبد الله بن المغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا فيه أن التتريب يكون في الغسلة الثانية. وثم رواية أخرى غير هذه كما عند الترمذي قال أولاهن أو أخراهن، وعند الدارقطني أيضا قال إحداهن. ولا خلاف بين الفقهاء أن التتريب لو صار في أي غسلة من الغسلات أن ذلك يجزي، لكن الخلاف في الأفضلية والكمال، ما هو الأفضل، هل هي في الأولى ولا في الأخيرة. ورواية أولاهن هي الأصح من جهة الرواية والإسناد، وهي الأوفق أيضا من جهة المعنى، هي الأوفق من جهة المعنى، لأنه إذا وضع التراب في الغسلة الأولى كان ما بعد ذلك من الماء والغسلات مزيلا لأثر التراب، بخلاف ما لو غسلت أو فيما لو وضع التراب في الغسلة الأخيرة فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيف هذا التراب. ولهذا نقول بأن وضع التراب في الغسلة الأولى هو الأكمل وهو الأحسن. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعفروه الثامنة بالتراب، ظاهر قوله أن الغسلات كم؟ الرسول قال الثامنة، قال وعفروه الثامنة، ظاهره أن الغسلات ثمان وليست سبعا، أن الغسلات ثمان وليست سبعا. وقد قال بهذا بعض أهل العلم المتقدمين، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الغسلات ثمان، والذي عليه عامة أهل العلم أن الغسلات سبع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ثامنة. لماذا وعفروه الثامنة؟ لأجل أن التراب جنس يختلف عن جنس الماء، واجتماعهما في المرة الواحدة كأنهما غسلتين. وهذا هو الذي يجاب فيه عن هذه الرواية في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا أيها الإخوة قبل أن نتكلم عن فقه الحديث أشير إلى مسألة أظن أنها مهمة ومفيدة، وهي أن النجاسات ليست على درجة واحدة، وإنما هي على ثلاث درجات، منها نجاسة مخففة، وهناك من النجاسات نجاسة مغلظة، ونجاسة عادية، وهذه النجاسات تختلف أحكامها. النجاسة المخففة هي شيئان اثنان، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام الذي ما زال في زمن الرضاعة، والمذي أو المذي، هذه هاتان نجاستان مخففتان، بول الغلام الرضيع الذي لا يزال في زمن الرضاعة هذا قد خفف في نجاسته، ويكفي في غسل ما أصاب الثوب أو البدن منه أو المكان أيضا أن ينضح، يعمم بالماء ولو لم يكن ثم انفصال. ويأتي الكلام على هذا في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها في باب المذي وغيره، فقد ذكره المؤلف رحمه الله. وكذلك أيضا مذي الرجل وفي حكمه مذي المرأة، فنجاسته أيضا نجاسته مخففة، بدليل حديث علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت رجلا مذاء، وفي بعض الروايات قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقدد بن الأسود، قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنضح فرجه يتوضأ، أمره بأي شيء؟ بالنضح. وفرق بين الغسل والنضح والمسح، فإن النصوص تفرق في ذلك. ومعنى النضح هو أن يعمم المكان بالماء ولو لم يكن ثم انفصال، كما لو أخذت جزء الآن أصاب الثوب شيء من المذي، شيء من الماء، مسحه بهذه الصورة كافي في طهارة هذا، سواء كان بدنا أو كان ثوبا. إذا هاتان نجاستان مخففتان. نوع ثاني من أنواع النجاسات وهي النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب على وجه خاص، نجاسته مغلظة ويجب أن يغسل ما أصاب من ولوغ الكلب، وسنعرف ما الذي يلحق بالولوغ لاحقا إن شاء الله. يجب أن يغسل سبعا، أولاهن بالتراب. بقية النجاسات هي النجاسات العادية، سوى نجاسة الكلب وسوى نجاسة المذي وسوى نجاسة بول الغلام، هي من النجاسات العادية كبول الرجل البالغ ودم الحيض بالنسبة للمرأة، فإن دمها نجس. هذه تسمى بالنجاسات العادية. كيفية تطهيرها كم؟ كيف عرفنا المذي وكذلك بالنسبة لبول الغلام هو النضح. أما النجاسات العادية فالصواب في كيفية تطهيرها أنه يكاثر عليها الماء حتى يذهب عين هذه النجاسة، ولا يشترط عدد معين لذلك، لا يشترط في ذلك عدد معين، وإنما مجرد مكاثرة الماء على المحل كاف في تنظيفه وفي تطهيره. والدليل على ذلك أنه في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، فيما لو أصاب دم حيض المرأة ثوبها أو جزءا من ثوبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته بالماء ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هل ذكر عددا؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه عددا. وأيضا فإن المقصود من النجاسة هو إزالتها، هو المقصود إزالة النجاسة، فإذا زالت بأي صورة من الصور كان ذلك كافيا من غير عدد ومن غير أن يكون المزيل أيضا هو الماء، والله تعالى أعلم. يبدو أننا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الشهر القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا الزلل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.